بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا الديوان، صاحب الديوان أبو ناصر العجمي، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهوده وأن يجعل هذا المجلس حجة لنا لا علينا. أيها الأحبة في الله، عنوان الكلمة وهو كما أعلن عنه أسرار الصلاة. هناك كتب ألفت في ذلك، منها لابن القيم رحمه الله تعالى كتاب في هذا الموضوع وهو أسرار الصلاة، ولغيره من أهل العلم. الصلاة كما لا يخفى على شريف علمكم هي الركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين، أمر الله تعالى بها في مواضع كثيرة في كتابه الكريم، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فأمر بإقامة الصلاة، وأمر بصلاة الجماعة واركعوا مع الراكعين. وذكر سبحانه وتعالى في كتابه الكريم فضائل هذه الصلاة كما سيأتي معنا، وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في البخاري ومسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، أي خمسة أركان، ومن هذه الأركان قال: وإقام الصلاة، فبين أنها ركن من أركان الإسلام، وأن الله تعالى افترضها على عباده حينما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. وبين سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أن هذه الصلاة لها فضائل، وأنها تمحو السيئات والذنوب كما سيأتي معنا. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فقال سبحانه وتعالى آمرا لعباده: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. الصلوات الخمس هذه تمحو ما بينها من الذنوب والخطايا. ثم بين جل وعلا قال: إن الحسنات يذهبن السيئات، الأعمال الصالحة تمحو السيئات والخطايا والذنوب. ذلك ذكرى، أي في هذا موعظة لمن؟ للذاكرين، لمن يتعظ. ثم أمر جل وعلا بالصبر على هذا وما ينال المرء من مشقة هذه الصلاة، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن المرء يجب عليه وجوبا أن يأمر أبناءه بالصلاة وأهل بيته. وذكر الله تعالى في كتابه الكريم ذلك، وبين أنها سبب من أسباب الرزق، تفتح للمرء أبواب الرزق. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأمر أهلك بالصلاة. مر معنا أن الله أمر العبد بالصلاة، كذلك أمره أن يأمر أهله بالصلاة. قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسب. فالصلاة سبب من أسباب الرزق، ويفتح الله على المرء أبواب رزقه. فالمرء يحافظ عليها ويأمر أهله بالصلاة. لذلك ورد من حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، وهم أبناء سبع سنين تأمروه بالصلاة، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. هذا رواه أبو داود وصححه الألباني. وهذه الصلاة أيها الإخوة كما مر معنا أنها تمحو الذنوب والسيئات، تشهدها الملائكة وتشهد للمرء بذلك. وهذه الصلاة صلاة الفجر لها فضائل، والظهر كذلك، والعصر والمغرب والعشاء والنوافل. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة. وذكر قرآن الفجر لأن صلاة الفجر السنة أن يطيل المرء فيها القراءة، يطيل القراءة في صلاة الفجر. فلذلك قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أي يقيم المرء الصلوات الخمس. ثم خص بذلك قال: وقرآن الفجر، ثم قال: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي صلاة الفجر، وذكرها بقرآن الفجر لإطالة القراءة فيها للقرآن. ثم بين أن صلاة الفجر تشهدها الملائكة، كذلك صلاة العصر تشهدها الملائكة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرء إذا حافظ على هذه الصلوات الخمس فهو على خير عظيم، وهي سبب لدخوله الجنة، بل من أعظم أسباب دخول الجنة. قال الله تعالى واصفا عباده، قال: والذين هم على صلاتهم يحافظون. يحافظ على الصلاة لا يفرط فيها، ومعنى يحافظون يؤديها في وقتها بشروطها وأركانها. قال: أولئك في جنات مكرمون. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: أي مداومون عليها في أوقاتها بشروطها ومكملاتها، يحافظ عليها. فالمرء إذا صلى الصلاة في وقتها فهو على خير عظيم، وهذا من الأعمال العظيمة ومن أحب الأعمال إلى الله، كما في البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. ويفسر ذلك ما ورد عن أم فروة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة في أول وقتها. وهذا أخرجه أبو داود وصححه الألباني. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. أي حين يسمع النداء. وهناك أيها الإخوة في الصلاة الواحدة من الفضائل الخير العظيم لمن يتأمل في الصلاة الواحدة من مغفرة الذنوب والسيئات. نبدأ عند سماع النداء. إذا سمع المرء الأذان فقال مثل ما يقول المؤذن سوى الحيعلتين، حي على الصلاة وحي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم فرغ المؤذن من الأذان فقال هو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بعد ذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إلى هنا هذه في صحيح البخاري، إنك لا تخلف الميعاد هذه زيادة وحسنها الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. ما ذا له من الفضل من يقول ذلك؟ الآن نأتي بالفضل الأول، وهو أن يقول مثل ما يقول المؤذن سوى الحيعلتين، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر هذا الذكر، قال حلت له شفاعة يوم القيامة. هذا فضل الأول. ثم ذهب بعد سماعه للأذان فتوضأ وأسبغ الوضوء، أي أتم الوضوء، أتم الأعضاء ولم ينقص في هذا الوضوء. هناك فضل، وهو أن تتساقط ذنوبه وخطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. قال النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ للصلاة فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو مع الجماعة أو في المسجد غفر الله له ذنوبه. هذا فضل أيضا، وهو رواه مسلم. قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأسبغ الوضوء ثم مشى إلى صلاة مكتوبة فصلاها مع الإمام غفر له ذنبه. وقال فيما ذكرنا من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء. أيضا هناك فضل آخر، قال عليه الصلاة والسلام من توضأ فأسبغ الوضوء أتم الوضوء تتساقط خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. هذا فضل. طيب أسبغ أتم الوضوء ففرغ منه ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، قال هذا الذكر فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها باب شاء، لما ثبت من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها باب شاء. وهذا رواه مسلم. كذلك من الفضائل أيها الإخوة، وهي متعلقة في هذا الوضوء، إذا توضأ المرء في الماء البارد فيه مشقة على النفس لكن ليس فيه ضرر عليه، ولم يتقصد هذا الماء البارد، إنما لم يجد الماء الدافئ أو ما يسخن به الماء فتوضأ في هذا الماء، هذه المشقة التي تصيبه يمحو الله بها الخطايا ويرفع الدرجات في الجنة. كذلك في شدة الحر وتوضأ في الماء فيه أي ساخن ولم يجد الماء البارد أو الدافئ يمحو الله خطاياه ويرفع درجاته في الجنة. والدليل على ما ذكرنا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم أي ألا أخبركم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات. يمحو خطايا ذنوب سيئات ويرفع درجات في الجنة. الجنة كم فيها درجة؟ 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض، وأعلاها الفردوس، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الفردوس. قال: أنا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، أي يتوضأ المرء فيكون في هذا الماء بارد في شدة البرد فيتوضأ بهذا الماء البارد، هذا يمحو خطايا ويرفع الدرجة. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد، كل ما كان المسجد بعيد حط بخطوة سيئة ورفعك درجة بخطوة الأخرى، وفي رواية حسنة. قال: وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. انتظار الصلاة بعد الصلاة، هل ذكر في الحديث أيها الإخوة في المسجد؟ لا، لم يذكر في المسجد. لذلك قال أهل العلم: وهو تعلق القلب بالصلاة، يخرج من هذه الصلاة وينتظر الصلاة التي بعدها، ينظر في الجوال مواقيت الصلاة، وهو عند ذهابه يفكر في هذه الصلاة، إذا أدركتني الصلاة أين أصلي. هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة. وأما جلوسه في المسجد ينتظر الصلاة، هذه لها فضائل أخرى ثبتت فيها أحاديث كثيرة. كذلك أيها الإخوة، من أسباب رؤية الله جل وعلا يوم القيامة أن يحافظ المرء على هذه الصلوات الخمس، وبالأخص صلاة الفجر والعصر. كثير من الناس يفرط فيها، الفجر ينام عن هذه الصلاة والعصر ينام عن هذه الصلاة، يكون رجوع من الدوام في الآن في الشتاء ويبقى على صلاة العصر دقائق ثم ينام ولا يستيقظ إلا المغرب، فهذا يكون مضيع لخير عظيم وعلى كبيرة من كبائر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، في رواية عيانا، أي ترون الله جل وعلا، وهذا أعظم نعيم لأهل الجنة. وشبه الرؤيا بالرؤيا، لا المرء بالمرء، شبه رؤية الله جل وعلا برؤية المرء للقمر، لا المرء بالمرء. إذا رأى المرء القمر هنا في هذه المنطقة وشخص آخر في منطقة أخرى وهكذا، لا يكون ازدحام. كذلك رؤية الله جل وعلا لا يكون فيها ازدحام. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ذكر ذلك؟ قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فافعلوا أي صلاة الفجر وصلاة المغرب. قال: فافعلوا. ثم قرأ: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والمرء لو يعرف ما أعد الله له من الحسنات والأجر العظيم في هذا النداء وإجابة الدعوة والحضور إلى الصف الأول وما فيه من فضائل لازدحم الناس عليه حتى لا يجدون إلا أن يضعوا هذه القرعة من يحصل على هذا الصف الأول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ما في النداء من أجور والصف الأول ما فيه من أجور، ثم لم يجدوا، أو النداء الأذان كذلك ومن فضائله، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، التهجير أي المضي إليها في أول وقتها، لاستبقوا إليه. ولو يعلمون في العتمة والصبح أي ما فيها من أجور لأتوهما ولو حبوا. وهذا رواه البخاري. والحبو حبو الصغير على ركبتيه ويديه. لو يعلمون ما فيها من فضائل لذهبوا إلى هذه الصلاة حبوا. وذكر عليه الصلاة والسلام فضائل هذه الصلاة، وأن المرء يسرع إلى هذه الصلاة، أي الإسراع في الذهاب للمسجد، لا أن يتأخر ويتوانى ويؤخر، أي يكون في أول الوقت، يعني بالإسراع أي في أول الوقت، المسابقة والمسارعة إلى الخيرات، حتى يدرك تكبيرة الإحرام. فتكبيرة الإحرام من أدركها حصل على فضل عظيم. وهنا تنبيه أيها الإخوة، بعض الناس إذا كبر الإمام وهي وقت يسير، تكبيرة الإحرام، إذا كبر الإمام ثم انتقل إلى دعاء الاستفتاح فاتتك تكبيرة الإحرام، ففاتتك بذلك تكبيرة الإحرام. فاحرص على هذه التكبيرة. قال مجاهد رحمه الله: سمعت رجلا من أصحاب النبي، قال مجاهد رحمه الله: سمعت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنه: أدركت الصلاة معنا؟ أدركت التكبيرة الأولى؟ قال: لا. قال: ما فاتك منها خير من 100 ناقة كلها سود العيون. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: قال: ما فاتتني التكبيرة الأولى منذ 50 سنة. 50 سنة قال هذه التكبيرة الأولى ما فاتتني. قال وكيع: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. 70 سنة، 50 سنة لم تفتهم التكبيرة الأولى. لماذا؟ لما فيها من خير عظيم. 40 يوما تحرص على صلاة الجماعة وتدرك التكبيرة الأولى، يكتب الله لك براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، 40 يوما. فكيف بالسنوات؟ من يكون محافظ على هذه 50 سنة، 70 سنة؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا رواه الترمذي وصححه الألباني. والذي يصلي في الصف الأول له فضائل، والذي يسد الفرجة في الصف له فضائل، سواء كان بالصف الثاني ثم كانت هناك فرجة فتقدم وسد هذه الفرجة في الصف، أو بجواره التصق بمن بجواره تقارب وهو في الصلاة لها فضائل، لما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، يصلون صلاة الله على عباده الثناء يثني عليهم، وصلاة الملائكة الدعاء، تدعو لك الملائكة وهي مستجابة الدعاء، ويثني الله تعالى عليك. ماذا فعلت؟ قال: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصف. طيب، ومن سد فرجة في الصف؟ قال: ومن سد فرجة رفعه الله بها درجة. وهذا أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. طيب، الصف الأول، حرصت على الصف الأول، هذا له فضل، يصلي الله عليك وملائكته، أي يثني الله عليك وتدعو لك الملائكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. وهذا أيها الإخوة فيه تنبيه على من يحضر في أول الوقت ثم يجلس في الصف الثاني أو في آخر المسجد حتى يكتمل الصف الأول، هنا فوت هذا الخير العظيم. ثم نأتي الآن في جلوسه في المسجد ينتظر الصلاة، ما زال في الصلاة، دعا الله جل وعلا، الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب لا يرد، أقيمت الصلاة، قام فكبر تكبيرة الإحرام على الإمام، ثم قال الإمام: ولا الضالين، فقال الإمام: آمين، وقال هو مع الإمام: آمين، وافق تكبيره تكبير الإمام، وإذا وافق تكبيره تكبير الإمام وافق تأمينه تأمين الإمام، إذا وافق تأمينه تأمين الإمام وافق تأمين الملائكة، طيب إذا وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، جميع الذنوب والمعاصي التي كانت قبل هذه الصلاة تغفر، لما ثبت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم استمع إلى تلاوة الإمام ثم كبر الإمام فركع، لا يستعجل ويتأفف من إطالة الإمام للركوع، كذلك إذا صلى لوحده، فالمرء إذا جاء إلى هذه الصلاة يحمل ذنوبه على عنقه وعلى عاتقه على كتفه، فإذا ركع تساقطت هذه الذنوب، وإذا سجد تساقطت هذه الذنوب، فلا يستعجل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا هذا، قال: إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه كلها، أوتي بهذه الذنوب، أوتي بالذنوب كلها، فوضعت على رأسه وعاتقيه. وهذا أيها الإخوة يدخل بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه والزجر. فمن الأخبار التي أخبرنا عليه الصلاة والسلام أن المرء إذا ذهب إلى الصلاة يحمل هذه الذنوب. طيب هل نشاهد هذا؟ لا، أمر غيبي، لكن نؤمن به ونصدق النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: إن العبد إذا قام يصلي أوتي بذنوبه كلها، فوضعت على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. طيب الآن بعد الركوع قام الإمام، ماذا يقول الإمام؟ سمع الله لمن حمده. ماذا يقول المأموم؟ يقول: ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. كل هذا وردت روايات: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. قال واحدة من هذه: ربنا ولك الحمد، غفر له ما تقدم من ذنب. تأمل معي، هذه الصلاة واحدة، وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنب. قال: ربنا ولك الحمد، غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وأيضا في حال سجوده يكون قريب من الله جل وعلا، فهنا يدعو: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، والدعاء مستجاب. وفي حال التشهد الأول والثاني يشير بأصبعه السبابة، فهذه الإشارة تؤذي الشيطان، وما يؤذي الشيطان فهو يؤجر عليه المرء عند الله جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهي أشد على الشيطان من الحديد. هذه الإشارة باليد أشد على الشيطان من الحديد. وهذه أيضا من الأمور ماذا؟ الغيبية، التي يجب علينا أن نؤمن بها. وإذا سجد المرء دعا الله جل وعلا بذلك بخير الدنيا والآخرة، ويدعو لنفسه ولغيره، فالدعاء مستجاب. في ذهابه إلى المسجد أيها الإخوة فضائل: في صلاة المغرب والعشاء والفجر، هذه تكون في إيش؟ في ظلمة. هذه الظلمة ذهابك إلى المسجد تكون لك نور يوم القيامة، فإن الناس يعبرون الصراط حتى يدخلون الجنة تكون هناك ظلمة، ويكون هناك نور للمرء بقدر إيمانه. فمنهم من يكون إيمانه ضعيف فنوره يكون بقدر إبهام قدمه، يضيء وينطفئ، كما ورد في التفسير قوله تعالى: يقول ماذا؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، أي أتم لنا هذا النور. هذه الصلاة في ذهابك في صلاة المغرب والعشاء والفجر تكون لك نور يوم القيامة، بل نور تام لك يوم القيامة، لما ثبت عند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد. بشرهم، هذه بشارة لكم. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. طيب ذهب إلى صلاة الفجر وصلىها في جماعة وصلى هذه الفجر في وقتها، كان في حفظ الله وفي ذمة الله، أي في حفظه جل وعلا. وكان له الخير العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جندب بن عبد الله في صحيح مسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله. طيب بقية صلى الفجر ثم ذكر الله كما سيأتي معنا الآن، يعني الأجور الأخرى وهي إلى النوافل، لكن الصلاة الصلوات الخمس ما يكون بينها من ذنوب وسيئات تغفر. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس. وقد ذكرنا بعض الفضائل، هذا أيضا من الفضائل ما يكون بين الصلوات والجمعة إلى الجمعة. الصلوات الخمس هذه مكفرات يومية لك يا عبد الله، والجمعة إلى الجمعة مكفرات أسبوعية، ورمضان إلى رمضان مكفرات سنوية. قال عليه الصلاة والسلام: مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، أي كبائر الذنوب. طيب صلاة الجمعة، إنسان توضأ، إنسان اغتسل فجر الجمعة ثم ذهب في الساعة الأولى إلى المسجد، هذا له فضل، كأنما قرب بدنه. طيب في ذهابه كان المسجد يبعد عنه، هذا ورد فيه فضل. قال أهل العلم: قبل أن يأتي الخطيب، فإذا أتى الخطيب طويت هذه الصحف، قبل أن يأتي الخطيب ذهب إلى المسجد. قال أهل العلم: لم يرد في فضائل الأعمال مثل هذا الخير العظيم وهو في الذهاب إلى صلاة الجمعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، هذه كلها شروط، كان له بكل خطوة أي يخطوها عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا رواه أبو داود وصححه الألباني. بكل خطوة يخطوها عمل سنة، يكتب لك عمل سنة كاملة وأنت ذاهب في خطاك. طيب عمل ماذا؟ قال: أجر صيامها وقيامها. طيب ذهب في أول الوقت كأنما قرب بدنه، أي ناقة، في أول ساعة. في الساعة الثانية بقرة، في الساعة الثالثة كبش أي خروف، في الساعة الرابعة دجاجة، في الساعة الخامسة بيضة. وهذا المسجد فهو بيت كل تقي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة. وهذا رواه الطبراني وصححه الألباني. طيب إنسان منعه من المسجد مرض، محافظ على الصلاة ومنعه من ذهابه إلى المسجد مرض، ثم ذهب إلى هذا المسجد، له فضائل. أنت يا عبد الله عند ذهابك إلى المسجد ومحافظتك على الصلاة، إن غبت عن المسجد، هنا تسمى وتد من أوتاد المسجد، إن غبت عن المسجد سألت عنك الملائكة، إن كنت مريض زارتك الملائكة، إن كنت في حاجة شغلك عن المسجد أمور أعانتك الملائكة ويسرت لك هذا الشيء، وهذا من لطف الله الخفي. إن كنت ذي حاجة أعانوك، لما ثبت في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساؤهم، أي في جلوسك للمسجد الملائكة تجلس معك، إن غابوا يفتقدونهم، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. يوم القيامة الشمس تدنو من الخلائق بمقدار ميل، قلبك معلق في المسجد في انتظار الصلاة بعد الصلاة، يجعل لك الله جل وعلا ظل من السبع الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله، يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا، رجل قلبه معلق في المساجد. هذا فضل عظيم أيها الإخوة. طيب مرضت ثم ذهبت إلى المسجد، يتبشبش لك الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يتوطن المساجد فيحبسه عنها مرض أو علة ثم عاد، أي رجع إلى المسجد، إلا تبشبش الله له. الله يتبشبش لك، أي يفرح بك ويقبل عليك جل وعلا ببركته وإكرامه لك. قال: إلا تبشبش الله له كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. هذه كلها مغفرة الذنوب ودخول الجنة، كذلك النار لا تمسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس، أي صلاة الفجر، وقبل غروبها، أي صلاة العصر، يعني صلاة الفجر والعصر، لن تمسه النار. قال: لن يلج النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. والفضائل أيها الإخوة كثيرة لمن أراد أن يعني يتأمل هذه في كتب أسرار الصلاة لابن القيم ولغيره من أهل العلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وأنصاتكم. وإليكم.